طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا مكرر 2 6 5 2 مكرر 9 7 ومكرر 2 1 6 2 6 2 8، ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت غرينتش، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 56 مساء حتى الساعة 56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 بالعشرة ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وصباح الخير والنور والسرور. أحبتي أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. نبدأ الصباح معا بتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11 عند 6:30 من قصص القرآن. نبدأ نكون في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 6:45 عند 7:00 تأتيكم قوافي الوجد. صفحات من التاريخ تقدم لحضرتكم في الساعة 6:45 عند 7:12 حديقة الأطفال. كلامكم نور، برنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 6:47 على رأس 8 في ربع ساعة، قسم الأخبار وأولى نشراته الإخبارية الصباحية. تأتيكم مضامين اجتماعية في الشعر والأدب عند 8:15، بعدها وفي الساعة 8:31 تستمعون لتاريخ العلم في إيران. المرصد اللغوي يأتيكم في الساعة 8:47، 9:00 تماما، ونشر إخبارية مفصلة أخرى. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب متابعتكم لنا، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء 17 من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم.
إلهي يا حبيبي إلهي يا طبيبي إلهي يا أنيسي ربا وإلهي
إلهي يا حبيبي إلهي يا طبيبي إلهي يا أنيسي ربا وإلهي
إلهي سيدي مولاي أدعوك أرجوك لهدايا اسمعني اغفر لي ارحمني أجبني واكشف لي بلوايا يا أجمل ما في الكون يا أجمل ما في الكون
إلهي يا حبيبي إلهي يا طبيبي إلهي يا
أنيسي ربا وإلهي يا ربي وخالقي وحبيبي يا أنسي وملجئي وطبيبي ألهمني أرشدني وعبرني من غفلتي مكلوم بلهيبي يا خالقا من في الكون يا خالقا من في الكون
إلهي يا حبيبي إلهي يا طبيبي إلهي يا أنيسي ربا وإلهي
أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين فاغفر لي يا نور العين يا راحما من في الكون
إلهي يا حبيبي إلهي يا طبيبي إلهي يا أنيتي رباه وإلهي إلهي يا حبيبي إلهي يا طبيبي إلهي يا أنيتي رباه وإلهي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة صاد، قصة أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي الأعزاء. رسم النص القصصي شخصية أيوب عليه السلام بملامح ثلاثة: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، إنه أواب. وكما قلنا فإن سمة أواب ظلت طابعا مشتركا للشخصيات الثلاث داود وسليمان وأيوب عليهم السلام. أما السمة الثانية فهي نعم العبد، وهذه السمة خلعها النص على شخصية سليمان عليه السلام أيضا. أما السمة الثالثة فقد خص النص بها أيوب عليه السلام، وهي سمة الصبر. إذن ثمة سمة خص بها أيوب عليه السلام، وسمة شاركه فيها سليمان، وسمة شاركه فيها سليمان وداود عليهما السلام. ومثل هذا التوزيع للسمات ينبغي ألا نغفل عن موقعه الهندسي الجميل في بناء القصة، من حيث صلة هذا البناء بأبنية القصص المتقدمة، ومن حيث استقلاله في هذا الصدد أيضا. ومثل ما رأينا في قصتي داود وسليمان عليهما السلام من أن السمات الخاصة بهما فصلت في تضاعيف القصة بنحو أكبر حجما من السمات المشتركة. وهنا في قصة أيوب عليه السلام نلحظ الطابع ذاته، حيث تجيء سمة الصبر طابعا مستقلا لشخصية أيوب عليه السلام. مما يعني من حيث المبنى الفني أن تفصيلات القصة ستبقى حائمة على مفهوم الصبر أكثر من السمتين الأخريين، وفعلا نجد ذلك متجسدا في الواقعة وفي الموقف الذي استجاب له سليمان عليه السلام في هذا الشأن. ولنقرأ: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إن قراءة هذه الفقرة بعيدا عن النصوص المفسرة توحي للمتلقي بأن أيوب ابتلي وعذب، وأنه دعا الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن ينصره على الشيطان، بيد أن المتلقي يظل في تطلع وتشوف لمعرفة نمط البلاء والعذاب النازلين بأيوب عليه السلام، كما يتطلع لمعرفة أسباب ذلك. ومع أن النص القصصي المبارك لم يتحدث مباشرة عن أسباب البلاء والعذاب، فإن الطريقة الفنية في صياغة هذه القصة وصلتها بالقصتين السابقتين تكشفان للمتلقي أسباب البلاء والعذاب، فكيف يتم كشف السبب عن المحنة فنيا؟ إن القارئ أو السامع على إحاطة تامة من أن داود وسليمان عليهما السلام في القصتين السابقتين عرضا للفتنة في قضية الحكم وموت الابن، وأنهما اجتازا الامتحان بنجاح فاستغفرا وغفر لهما. هنا في قصة أيوب لم تسرد القصة قضية الاختبار أو الفتنة، بل اكتفت بسرد العذاب والبلاء الواقعين على أيوب عليه السلام، وهذا يعني أن القصة تركت السامع أو القارئ يستكشف بنفسه أسباب البلاء والعذاب، بحيث يتداعى إلى ذهنه ذلك الاختبار الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على عباده المخلصين. وواضح أن هذا المنح الفني من صياغة القصة ينطوي على جملة من الأسرار، منها أولا الاقتصاد في السرد، ثانيا إتاحة الفرصة للمتلقي أن يمارس الكشف بنفسه، ثالثا تركه يستخلص أكثر من دلالة بحسب خبراته في الحياة. وهذا بأجمعه يواجه المتلقي فعلا حينما يربط سريعا بين الفتنة التي عرض لها داود وسليمان عليهما السلام وبين الاختبار الذي عرض له أيوب عليه السلام، ويظل في تطلع وتشوق لمعرفة المزيد من تفصيلات المحنة وطريقة الدعاء التي مارسها أيوب عليه السلام. وقد يسأل المتلقي: ما نمط البلاء النازل على أيوب عليه السلام؟ استمر البلاء أياما أم أشهرا أم سنين؟ هل صبر عليه أيوب عليه السلام صبرا مشفوعا بالدعاء لإزالته، أو صبر عليه شاكرا المولى سبحانه وتعالى عليه؟ لماذا جاء رسم الشيطان في نطاق الاختبار الذي عرض له أيوب عليه السلام؟ هذه الأسئلة وسواها يطرحها المتلقي في خضم معرفته الإجمالية بأن أيوب عليه السلام يعاني محنة من المحن، وطبيعي سيصل إلى جملة من الاستخلاصات دون أن يركن إلى يقين تام بأحدها. وهذا التأرجح نفسه لدى المتلقي ينطوي على معطيات جمالية وفكرية تثري تذوقه الفني وتعمق عنصر التفكير لديه. ولكن خارجا عن ذلك، فإن حقيقة فنية أخرى لابد من إيضاحها في هذا الصدد، وهي أن حذف التفصيلات المتصلة بنمط البلاء وطريقة استجابة أيوب عليه السلام حيال البلاء والمدة التي استغرقها البلاء، هذه التفصيلات تظل ثانوية ما دامت الفكرة الأساسية حددت بوضوح وهي الاختبار، وما عداه يظل من نصيب المتلقي الذي ينبغي أن يقطع رحلة طويلة من عمليات التذوق واستخلاص الدلالات وتقليب وجوه الاحتمال حتى يثري ذهنه ويستمتع بالمزيد من تذوق الجمال الفني لهذه النصوص المباركة. والآن ما دمنا أوضحنا أهمية الطريقة الفنية التي اتبعتها القصة في عرض المحنة التي واجهت أيوب عليه السلام، نحن جديرون بالاتجاه للنصوص المفسرة لنتعرف مدى تقارب أو تباعد النتائج التي حصلها المتلقي عبر تذوقه الخالص. فالنصوص المفسرة تقدم لنا تفصيلات متنوعة حافلة بالإثارة والدهشة والانبهار حيال عملية الصبر التي جعلها النص طابعا لشخصية أيوب عليه السلام. فالمتلقي يتوقع تماما أن تكون المحنة التي عرض لها أيوب بالغة الشدة، بحيث تتناسب ومستوى الأنبياء وتتناسب وطابع الصبر الذي رسمه النص سمة مميزة لأيوب عليه السلام. ومن الواضح أن القصة عندما تقرر عن أيوب بهذه الفقرة إنا وجدناه صابرا، تعني أن الصبر الذي اتسم به أيوب عليه السلام صبر يتجاوز المألوف من الصبر قطعا، وإلا لما خلع النص هذه السمة على أيوب عليه السلام دون سواه. إن هذا يعني للمرة الجديدة أن أيوب عليه السلام واجه محنة بالغة الشدة، وأنه استجاب لها استجابة صابرة تدعو إلى الدهشة والانبهار حقا. طبيعي لا يعني هذا أن الصبر هو سمة لأيوب عليه السلام وحده، بقدر ما يعني أن القصة تستهدف التركيز على ظاهرة سلوكية أو ظاهرة عطاء معين يمنحه المولى سبحانه وتعالى لعباده المصطفين، ويختار واحدا من أولئك المصطفين ويرسم لنا تلك الظاهرة المستهدفة، لنتبين كيف أن هذه الشخصية أو تلك استجابت مخلصة لهذه الظاهرة السلوكية أو تلك مثلا. على أي حال يعنينا أن نتقدم إلى النصوص المفسرة لنقف على نمط المحنة التي عرض لها أيوب عليه السلام، ولنتعرف نمط الاستجابة حيالها بغية أن يفيد المتلقي منها في تعديل سلوكه وضبط انفعالاته حيال الشدائد التي يواجهها، تأسيا بالأنبياء الكرام الذين اصطفاهم المولى سبحانه وتعالى نماذج رفيعة في سلوكهم العبادي في الأرض. وإلى اللقاء، لكم أطيب التحيات والتمنيات.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الفضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم مع رحلة جديدة إلى مساجد العالم الإسلامي.
رحلتنا اليوم تتكون من محطتين. المحطة الأولى نتوقف فيها عند مسجد بابري، وهو من مساجد الهند،
والمحطة الثانية نقف فيها على المسجد التاريخي مسجد بني قريظة، لنتعرف على أهم الأحداث التي جرت خلال غزوة بني قريظة وحصار الرسول الكريم صلى الله عليه وآله لهم، ونتعرف على مسجده صلوات الله عليه في بني قريظة، وعلى موقع المسجد بين مساجد المدينة المنورة، بالإضافة إلى مسجد مشربة أمي إبراهيم.
مستمعينا الفضل، تعالوا معنا إلى رحلتنا هذه، فإنها ستروق لكم إن شاء الله.
أعزائنا المستمعين، مسجد بابري من مساجد الهند يقع في ولاية أيوديا. تعرض هذا المسجد التاريخي للهدم والتخريب في عام 1993 ميلادي،
ولم تكن جريمة هدم مسجد بابري في أيوديا في الهند حدثا طارئا، بل كانت حلقة من سلسلة الجرائم التي خطط لها أعداء الإسلام في الهند، وكانت نتيجة هدم مسجد بابري مذبحة كبرى خططت لها الدوائر المعادية للإسلام.
ومما يؤسف له أن الهندوس في الهند، وتحديا لمشاعر المسلمين في هذا البلد، مارسوا شعائرهم وطقوسهم في المسجد البابري، بينما تم منع المسلمين من الصلاة على أرض المسجد،
مضافا إلى تخريب وتهديم عدد كبير من مساجد الهند في مناطق متفرقة من الهند، كما حدث لبعض مساجد بومبي العاصمة التجارية للبلاد. كما اجتمعت عصابات الهندوس أمام المساجد وهي تستفز المسلمين المصلين، مما أدى إلى نشوب قتال راحت ضحيته مئات الأرواح من الأبرياء المسلمين.
أعزائي المستمعين، ورد في سورة البقرة الآية 114 بخصوص منع مساجد الله سبحانه وتعالى من الصلاة فيها والسعي إلى خرابها أو تهديمها ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، صدق الله العلي العظيم.
أما الآن مستمعينا الفاضل، ننتقل إلى المحطة الثانية من رحلة البرنامج.
مستمعينا الكرام، إن مسجد بني قريظة من المساجد المباركة بالمدينة الطيبة المعلومة الموقع والمكان، ويقع مسجد بني قريظة شرقي مسجد الشمس أو مسجد الفضيخ على بعد مسافة منه، وبالقرب من الحرة الشرقية على باب حديقة تعرف بحاجزة.
أي يقع مسجد بني قريظة في ضواحي المدينة المنورة بمنطقة يقال لها العوالي، وهو مسجد كبير من حيث المساحة، وعلى ما يذكره الحافظ السمهودي ونقلا عن ابن النجار المؤرخ المعروف أن في المسجد 16 حيث كان بناء مسجد بني قريظة على شكل بناء مسجد قباء، مسجد تقوى، ومن حوله بساتين ومزارع.
أما المؤرخ المطري يؤكد أن طوله نحو 45 ذراعا وعرضه كذلك، ها هذا في الزمن الذي عاش فيه المؤرخ المطري، أي في حدود نهاية القرن التاسع الهجري.
كما يذكر هذا المؤرخ قائلا: كان في مسجد بني قريظة أساطين وعقود ومنارة في مثل موضع منارة مسجد قباء، فتهدمت على طول الزمان.
كما يصفه الحافظ السمهودي أيضا قائلا: لقد ذرعت مسجد بني قريظة فكان من القبلة إلى الشام 44 ذراعا وربع ذراع، ومن المشرق إلى المغرب 43 ذراعا.
مستمعين الفضل، أما اليوم فالمسجد المذكور على شاكلة عصرية حددت فيه المواقع الأثرية حسب الوقائع التاريخية.
وفي أيام الحج المباركة يزور المسلمون المسجد المذكور للصلاة فيه، ويقومون بزيارة قبر سعد بن معاذ.
مستمعينا الأفاضل، يقع شمال مسجد بني قريظة المسجد الذي يقال له مشربة أم إبراهيم عليه السلام، حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد وحدد قبلته.
وقد سمي هذا المسجد بمشربة أم إبراهيم لأن أم إبراهيم عليه السلام ماريا القبطية زوج النبي صلى الله عليه وآله ولدت إبراهيم في هذا المكان، حيث تعلقت حين ضربها المخاض بخشبة من خشب تلك المشربة.
وتقع هذه المشربة في منطقة العوالي في المدينة المنورة وسط النخيل والبساتين.
ويؤكد ابن النجار أن المسجد المذكور بالعوالي من المدينة المنورة بين النخيل، وهو أكمة قد حوطت بلبن.
المشربة تعني البستان، ويعتقد أن البستان كان لماريا القبطية أم إبراهيم عليه السلام.
المشربة بالكسر، أي بكسر الميم، إناء يشرب فيه. والمشربة بالفتح، الغرفة، وكذلك المشربة بضم الراء. ويذكر أن هذا البستان أحد صدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
يذكر المؤرخ الملقب بالمجد قائلا: المشربة المذكورة مسجد شمالي بني قريظة قريب من الحرة الشرقية في موضع يعرف بالدشت بين نخل تعرف بالأشراف القواسم، أي من بني قاسم بن إدريس بن جعفر عليه السلام أخي الحسن العسكري عليه السلام.
وعن أبعاد مسجد مشربة أم إبراهيم عليه السلام يقول هذا المؤرخ أن أبعاده نحو 10 أذرع طولا وأقل من ذلك بنحو ذراع عرضا، حسب وصف هذا المؤرخ الذي عاش تلك الفترة لهذا المسجد.
ويضيف المؤرخ قائلا: إن المسجد المذكور ليس عليه بناء ولا جدار، وإنما هو عريصة صغيرة تحيطها الحجارة السوداء.
وإلى الشمال من المشربة دار بني زعراء، وهم من قبائل اليهود.
أما الحافظ السمهودي يؤكد أن أبعاد مسجد مشربة أم إبراهيم من القبلة إلى جهة الشام 11 ذراعا، ومن المشرق إلى المغرب 14 ذراعا، وفي المشرق منه سقيفة لطيفة، وبالقرب منه في جهة المغرب نخيل تعرف بالزبيريات، إذ يقال إنه كان من أموال الزبير بن العوام فتصدق به.
إن بقايا حصون بني قريظة تبدو واضحة في المنطقة المليئة بالبساتين والتي تقع مشربة أم إبراهيم فيها. أعزانا المستمعين، في نهاية رحلتنا إلى مسجدي بني قريظة ومسجد مشربة أم إبراهيم عليه السلام، نتمنى أن قضيتم وقتا ممتعا، ونرجو أن تكون رحلتنا مفيدة ونافعة إن شاء الله. فإلى لقاء آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب. إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني لاهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري.